السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بالأمس بأن الأمر الغيري، وإن كان الأمر الغيري ليس أمرا عباديا، وإنما هو من الأوامر التوصلية التي لا تحتاج إلى قصد التفرد وقصد التوصل. لكن هنا في المقام، في خصوص المقام، قلنا بأن الأمر الغيري بعد اندكاكه في الأمر الاستحباب النفسي ينقلب بالعرض إلى أمر غيري عبادي، فهو ليس بالذات أمرا عباديا، وإنما هو بالعرض أمر عبادي. ومن هنا رتبنا ثمرة أنه لا يصح الدخول، لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت. يعني إذا دخل وقت الصلاة ما يجوز للإنسان أن يأتي بالوضوء بقصد الاستحباب، لأنه الاستحباب الآن غير موجود، الأمر الاستحبابي، بل هو اندك في الأمر الغيري فلا وجود له الآن. الآن الموجود فقط وفقط أمر غيري ولكنه عبادي بالعرض. هذا تمام الكلام بالأمس، وكان المفروض أن نطبق بقية الدرس لأنه شرحناه، لكن يبقى شيء لابد أن أعيد الشرح لكي يتضح المراد أثناء التطبيق. هنا نسأل سؤال: الأمر يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى إيجاد متعلقه. يعني ما في أمر يدعو إلى إيجاد متعلق شيء آخر، مثلا الأمر بالحج يدعو إلى إيجاد الحج، والأمر بالصلاة يدعو إلى إيجاد الصلاة. لا يفرض الإنسان فرض بأن هناك أمر، مثلا لو أمر المولى بإحضار الماء، زين، يقول بأن هذا الأمر يدعو إلى إحضار شربة البيمتو مثلا. لا، لا يدعو إلى ذلك، يدعو إلى إيجاد متعلق. طيب، هنا حسب ما بينتم أنتم ماذا قلتم؟ قلتم أن الأمر الغيري قد تعلق بالطهارة بصفة العبادة لا بذات الطهارة. طيب، هذا أيضا أنتم قلتم ذلك، فهنا نحن نسأل: كيف يصح أن يؤتى بالطهارة من دون وصف كونها عبادة امتثالا للأمر الغيري؟ رجع الإشكال مرة ثانية، ليش؟ إذا الأمر الغيري هنا في الفرض لم يتعلق بذات العبادة، ونحن نريد أمر غيري يتعلق بذات العبادة. يعني أمر غيري يتعلق بالوضوء لا بالوضوء بصفة كون عبادة. لاحظوا، هذا تقدم بالأمس احنا قلناه، لكن بيناه بشكل آخر ليوم نبينه بشكل آخر. يعني أنت بين حانة ومانة كما يعبرون. إن قلت بأن أولا في فتاوى العلماء وفي الرسائل العملية، ما هو الموجود؟ الموجود أن الأمر الغيري هو الذي يدعو إلى إيجاد الطهارة، أي طهارة لا بوصف العبادة. هذا نشأ عنا إشكال، حاولنا نحل الإشكال. الآن الأمر الغيري الجديد هذا اللي أنتوا اخترعت شيء جديد وسميته أمر غيري عبادي بالعرض، هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى إيجاد الطهارة اللي هي الوضوء. لكن أي وضوء؟ الوضوء العبادي. ومن المعلوم أن الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى إيجاد العبادة بذاتها لا بوصف كونها عبادة. فإذن يرجع الإشكال كما كان. طيب، لكي ندفع هذا الإشكال، طبعا هذا ترى مرة ثانية الشيخ المظفر يعيد الكلام لكن بصياغة جديدة لكي يترسخ المطلب عند الطالب، نقول: نحن قد فرضنا أولا تعلق الأمر النفسي بالطهارة في مرتبة سابقة، وثانيا فرضنا تعلق الأمر الغيري بالطهارة بوصف كونها عبادة. ثالثاً، قلنا باندكاك الأمرين بحيث لا يبقى إلا أمر واحد وهو الذي يدعو إلى الإتيان بالطهارة بوصف العبادة، فحينئذ يصح التقرب بالأمر الغيري ويتحقق الشرط المطلوب في ذي المقدمة. لماذا الشيخ يصر على ذلك، على هذا البيان؟ لأنه قد ثبت من الخارج بأن الإنسان لو توضأ أراد الوضوء لابد أن يقصد قصد القربة. من المعلوم بأن الأمر الغيري لا يدعو إلى الإتيان بالوضوء بقصد القربة، يدعو إلى الإتيان بالوضوء فقط لا بالوضوء العبادي. ونحن نريد أمر يدعو إلى إتيان الوضوء بقصد التقرب، فهنا انحل الإشكال، وهو أنه لو أتى الآن وامتثل هذا الأمر الغيري الذي هو عبادي بالعرض، ماذا؟ يتحقق الشرط وتتحقق المقدمة. طيب، لا بد من التنبيه على أمر، على أن البحث المتقدم برمته ماذا؟ مبني على أمرين. الأمر الأول أن نبني على أن مقدمة الواجب واجبة، حينئذ يكون هناك أمر غيري، ولكن نحن لا نقبل ذلك. يعني شنو؟ يعني لا نقبل بأن مقدمة الواجب واجب، لأنه قد ثبت في محله وسيأتي إن شاء الله بأن مقدمة الواجب غير واجبة. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يوجد أمر غيري في البين. زين، الأمر الثاني أيضا الذي لا بد من التنبيه عليه، أن المقوم لعبادية الفعل وكون الفعل عبادة وهو الوضوء مثلا أو أي شيء، أي أمر من الأوامر، هو قصد الأمر المتعلق به، هذا اللي أنتم قاعد تبنون عليه، وهذا خطأ. لماذا؟ نحن لا نقبله، لأنه من المسلم بأنه يكفي في عبادية الفعل صحة إضافة الفعل إلى المولى بأي نحو من أنحاء الإضافة. يعني نحن لا نريد إلا المصحح للإضافة، فكل ما يحقق الارتباط بالمولى إذا أتى به العبد متقربا به إلى مولاه يكون كافيا في وقوع الفعل العبادي. لا، نضرب لكم مثال: المولى نائم والعبد على الساحل على الشاطئ، وينظر إلى ابن المولى يغرق، يقول أنا شلون أمتثل، أنا ما أقدر أنقذ. وخلنا نفرض أيضا وهو يكره ابن المولى، مثلا هو يكره ابن المولى لكن هو يريد رضا مولاه. الآن ابن المولى مخوش آدمي، لكن المولى هو يعلم بأن المولى يحب إنقاذ ابنه، فبالتالي هنا لا يتوقف العبد ويقول لا يوجد أمر لكي أتقرب إلى مولاي، بل ماذا؟ يسرع وينقذ هذا الابن، وبالتالي هذا يكفي. لأنه لماذا أنقذه؟ أنقذه طاعة لمولاه، أنقذه تقربا لمولاه وإن لم يكن هناك أمر. ولهذا يقال يكفي في العبادة حسنها الذاتي ومحبوبية العبادة الذاتية للمولى. حتى لنفرض أنه كان هناك مانع، المولى لا يستطيع أن يأمر، كما لو كان المولى مكمم الفم. الآن في ناس مكممين فم المولى، زين، لا يستطيع أن يأمر، لكن العبد من الخارج يعلم بأن هذا الفعل ماذا؟ محبوب للمولى. فلو أتى به بهذا النحو وربط هذا الفعل بمولاه، يعني يفعله طاعة لمولاه، فبالتالي لا شك ولا ريب بأن هذا الأمر يقع أمرا عباديا. فلا تقول أيها القائل أنه أن الأمر العبادي يتقوم بماذا؟ الفعل العبادي يتقوم بأمرين، وهو وجود الأمر من المولى والتقرب به إلى المولى، لأنه وجود الأمر لا نحتاج إليه، وإنما نحتاج إلى العلم بالحسن الذاتي للفعل، وهذا يكفي. إنزين، هذا شنو ارتباطه في بحثنا؟ أي ربط لهذا الكلام في البحث؟ هذا هو الربط. نحن قد رفعنا اليد عن ماذا؟ عن أمرين. الأول قلنا نحن لا نقبل بأن وجوب المقدمة، لا نقبل وجوب المقدمة، يعني لا نقول بأن مقدمة الواجب واجب. والأمر الثاني أنه رفعنا اليد عن أن الملاك في عبادية العبادة قصد الأمر المتعلق بها. زين، كلامنا وين؟ كلامنا في أنه لو لم يكن هناك أمر غيري، ليش لم يكن هناك أمر غيري؟ لأن رفعنا اليد عن وجوب المقدمة. إذا رفعنا اليد عن وجوب المقدمة، من أين نأتي لك بأمر غيري؟ ما في أمر غيري. فلو لم يكن هناك أمر غيري يدعو إلى إيجاد المقدمة بوصف كونها عبادة، فماذا يقصد المكلف؟ زين، الجواب أن هناك أمر نفسي قد تعلق بذي المقدمة بالصلاة. هذا خب موجود. الآن زالت الشمس، المولى يقول أيها المكلف صلي الظهر. هذا أمر نفسي متيقن الوجود، متعلق بذي المقدمة. وأيضا العبد يعلم بأن إيجاد الصلاة يحتاج إلى ماذا؟ مقدمات وشروط. فلو قصد الشروع بامتثال هذا الأمر النفسي، لابد من أول الأمر، يعني من حين الشروع يوجد ماذا؟ شروط هذا الأمر النفسي ومقدمات هذا الأمر النفسي بقصد التوصل إذا إلى ذي المقدمة وهي الصلاة. إنزين، هذا من أين تقول به؟ نقول لأنه المولى يريد الصلاة، ومن المعلوم بأن شرائط الصلاة حسنها ذاتي، فإذا كان حسن المقدمات والشروط ذاتي وقصدها المكلف وأتى بها، هذا كاف في عباديتها، ولا حاجة للأمر الغيري بعد كون الفعل طاعة وانقيادا للمولى والحاصل. يصح أن تقع كل مقدمة عبادة، كل مقدمة عبادة تصح أن تقع عبادة بهذا الملاك، ويستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار، وإن لم تكن المقدمة زين مطلوبة على نحو العبادة. مثلا نفرض المشي، الآن المشي لو أراد منه التوصل إلى زيارة الحسين زين بهذا المعنى، نقول المشي حسنه ذاتي، فبالتالي لا نحتاج إلى الأمر به حتى يقول المولى امشي لزيارة الحسين، لا ما يحتاج. وكذلك المشي للحج إلى آخره. أقول هذا البيان من الخارج، الآن راح نطبق بعد شوية، هذا البيان كاف أم غير كافي؟ الطالب راح يقول كافي، غير الطالب راح يقول مو كافي. لماذا؟ لأنه إن لم يكن هناك أمر، هذا ترى من الخارج، وأنا مو من دأبي أن أشكل على أحد أو على صاحب كتاب، لكن هو سيذكر أثناء التطبيق، سنذكر إن لم يكن هناك أمر صادر من المولى، من الذي يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة والشرائط؟ العقل؟ نعم العقل. خب العقل لا يصير الأمر عباديا. حطوا بالكم، هذه ترى مهمة جدا، هذه المعلومة ضعوها في جيوبكم، مهمة جدا في كثير من البحوث. عندما نفقد الأمر، نفقد الأمر، مرة يقولون قصد الملاك يكفي، خب معرفة الملاك يحتاج إلى علام الغيوب اللي يكون الإنسان نبي أو وصي كي يعرف المصالح والمفاسد الواقعية في الأفعال كي يقصد ذلك الملاك، وهذا لا يقول به أحد، وإن قال به بعض العلماء في طيات كلامه، لكن أجابوا عنه بأنه لو فرضنا تمامية الكبرى لا يمكن أن يكون لها صغرى. لماذا؟ لأن صغراها متوقفة على أن يكون المكلف نبي أو عنده علم الغيب أو اطلع على السماوات العلى إلى آخره من هذه الكلمات، وهذا أنه الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بهالكيفية، وحاكمية العقل لا تنفعنا. فإذا مرجع الكلام، خلاصة الكلام، بعد أن رفعت اليد عن وجوب المقدم ورفعت اليد عن أن المناط في عبادية الفعل أمرين، وهو وجود الأمر من المولى وهذا أهم شيء والتقرب إليه، فإن لم يكن هناك أمر من المولى المحبوبية الذاتية شنو معناها؟ معناها تمامية الفعل، أن الفعل واجد لتمام المصلحة والملاك. هذا من يعرفه؟ لا أحد يعرفه، وبالتالي هذا لا يحل المشكل. وإن كنا هنا سنقول أن المشكل قد انحل بحمد الله. نطبق، يقول: نعم، يبقى أن يقال أن الأمر الغيري إنما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة. أي أمر غيري هذا الجديد اللي أنتم فرضتوا أنه عبادي بالعرض؟ فلو كان أمر غيري عبادي بالعرض فهو يدعو إلى إيجاد متعلقه. إنزين، أي متعلق؟ إيجاد الطهارة على وجه العبادة. إنزين، لأنه حسب الفرض متعلقه هو الطهارة بصفة العبادة لا ذات الطهارة، والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فكيف صح أن يؤتى بذات العبادة بداع امتثال أمره الغيري؟ أنت لو بغيت تتوضأ تتوضأ وتأتي بالوضوء العبادي، أم تأتي بالوضوء يعني بذات العبادة بقصد التقرب؟ اسأل نفسك الآن، أنت الآن تريد أن تتوضأ للصلاة، تأتي بوضوء مفروغ العبادية، أم حين الوضوء تقول أتوضأ قربة إلى الله؟ إنزين، من المعلوم أنا لما أوقف على المغسلة أقول أتوضأ قربة إلى الله، فإذا كيف صح أن يؤتى بذات العبادة بداع امتثال أمرها؟ بذات العبادة يعني الوضوء، بداع امتثال أمرها يعني هناك أمر تعلق بذات العبادة وأنا أقصده متقربا إلى الله، ولا أمر غيري يدعو إلى الإتيان بذات العبادة. لأنك الآن توك فرضت أن الأمر الغيري يدعو إلى وضوء بوصف كونه عبادة لا بالوضوء بذاته. يقول المصنف: ولكي ندفع هذا الإشكال بأن نقول ولكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول إذا كان الوضوء مثلا مستحبا نفسيا فهو قابل لأن يتقرب به إلى المولى، وعليه وفعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر الغيري المندك فيه الأمر الاستحبابي. وبعبارة أخرى، قد فرضنا الطهارات عبادة أو عبادات نفسية في مرتبة سابقة على الأمر الغيري المتعلق بها، والأمر الغيري إنما يدعو إلى ذلك، فإذا جاء المكلف بها يعني بالطهارات بداعي الأمر الغيري المندك فيه الاستحباب، والمفروض ليس هناك أمر موجود غيره، صح التقرب به ووقعت عبادة لا محالة. حطوا تحت خط، كتبوا على جانب الكتاب: أنه تحصيل الحاصل مشكل للغاية. إذا كان الوضوء عباديا فقصد التقرب ماذا يفيد؟ يصير الوضوء عبادة مرة أخرى. لاحظوا هذا 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 التقريب أو هذا البيان من أنه المحقق المظفر رحمه الله ماذا يفيد؟ يقول بأنه الوضوء الأمر الغيري يدعو إلى الوضوء العبادي، فالوضوء العبادي لابد أن يكون هو متعلق الأمر الغيري الجديد. ونحن نقول أن الأمر الغيري الجديد إذا كان عباديا فهو يدعو إلى ماذا؟ إلى إيجاد الوضوء بوصف كونه عبادة بقصد التقرب، وهذا مشكل للغاية. ليش مشكل؟ لأنه الوضوء إن كان عبادة فقصد التقرب ماذا يصنع بهذا الوضوء؟ المفروض أنه الماء موجود، تقول جيب الماء الآن، أو الإناء أو الكأس مملوء بالماء تقول املأه بالماء، ما يمكن املأه بالماء، مملوء. الوضوء عبادة قصد التقرب ماذا يصنع؟ يؤكد العبادية، يصيره عبادة. وبالتالي الذي استشكل إشكاله في محله، فيتحقق ما هو شرط الواجب ومقدمته. هذا كله بناء على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، وبناء على أن مناط عبادية العبادة هو قصد الأمر المتعلق بها. وكلا المبنيين نحن لا نقول بهما، يعني لا نقبل أن مقدمة الواجب واجبة، ولا نقبل بأنه ماذا؟ أن المناط في عبادية العبادة هو قصد الأمر المتعلق بها. أقول هاي العبارة اكتب يمها. الشيخ يريد أن ينكر ماذا؟ احتياجنا إلى أمر من المولى. ما نحتاج إلى أمر من المولى، يكفي أن احنا نستكشف المحبوبية الذاتية. أما الأول فسيأتي في البحث الآتي الدليل على عدم وجوب مقدمة الواجب. وإذا احنا قلنا لا دليل على وجوب مقدمة الواجب فلا أمر غيري أصلاً. وأما الثاني فلأن الحق أنه يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى. أقول الأمر الثاني إحنا ليش نحتاج؟ نبي ننكر احتياجنا إلى وجود أمر من المولى. نقول المولى حتى لو كان نائم، العبد هنا بعد أن أدرك أن إنقاذ ابن المولى محبوب للمولى، زين، هنا لو أتى به تقربا إلى مولاه فقد لبس لباس الطاعة وزي العبودية وتقرب إلى مولاه، ووقع الإنقاذ عبادة وتقربا إلى المولى. غاية الأمر. هذا مطلب أنا ما شرحته، نقرأ قراءة لأنه واضح لديكم. غاية الأمر أن العبادات قد ثبت أنها توقيفية، فمو على كيفك تروح تجيب شيء وتقول هذه عبادة، لا، ماكو الكلام. العبادات توقيفية، مو تخترع عبادة جديدة كبعض الناس اللي يخترعون ماذا؟ أدعية مثلا، يخترع دعاء أو يجي يغير في الأدعية. هذا كثير يحدث، يقول أنه اقرأ بما جرى على لسانك فيها روايات، نقول كل واحد اقرأ، لكن إذا أنت مؤلف الدعاء اقرأها بنية الرجاء. أما إذا كان مستحب ثابت في استحباب فلا يجوز لك أن تغير هذا النوع من العبادة حتى على نحو الاستحباب. حطوا بالكم. لماذا؟ لأنه ما من الذي يقول بأن مثلا أنا صلاة الليل مستحبة، ثبت استحبابها، نعم أبي أغير فيها شوية، أبي أجيب الوتر 3 ركعات وصلاة الشفع 6 ركعات مثلا تقربا إلى المولى. يقولون هذا أنه هذا تقرب إليك أنت، المولى لم يأمر بذلك، قد ثبت أنها توقيفية. فما لم يثبت رضا المولى بالفعل وحسن الانقياد وقصد وجه الله بالفعل لا يصح الاتيان بالفعل عبادة، بل يكون تشريعا محرما. يعني إذا رح جبت شيء مثلا على سبيل المثال صلاة الشفع جبتها 6 ركعات بنية صلاة الشفع، أنت ماذا أدخلت ما علم أنه ليس من الدين في الدين؟ هذا شنو سويت نفسك؟ وضعت نفسك كفء لله سبحانه وتعالى وكفء لرسول الله. يعني شنو؟ يعني تقول الله يشرع أنا هم أشرع، رسول الله يشرع أنا أشرع، أو أنا يعجبني، أو أنا مثلا جاي على بالي من هالكلمات اللي يقولونها. هذا تشريع محرم، والإنسان يدخل بمثل هذه الأفعال النار. زين، وهذا واضح ما يحتاج إلى أنه بيان، والروايات تتحدث بل الآيات تتحدث عن ذلك. ويكفينا قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان ما يضع نفسه كفء لله سبحانه، التشريع من الله ومن رسول الله، غير هذا لا تغير لا تبدل. ولا يتوقف من هنا، ولا يتوقف ذلك. شنو ولا يتوقف ذلك؟ يعني أنه لو الإنسان علم بمحبوبية الفعل الذاتية وقصد التقرب إلى الله بقصد أنه إتيان هذا الفعل طاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا يحقق عبادية العبادة. يقول ولا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل. من احتاج أن المولى يقول للعبد انقذ ابني؟ متشوف أنت ابن المولى الآن جاي يغرق يموت، لا بد أن تسرع لإنقاذه، على أن يكون أمرا فعليا من المولى. ولذا قيل يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتية للمولى حتى لو كان هناك مانع، يعني أحد ماسك حاط إيده على فم المولى ما يخلي المولى يأمر. زين، الآن المولى شلون ما يقدر أنه يأمر بهذا الفعل، لكن العبد يعلم بأن هذا الفعل محبوب للمولى فيأتي به تقربا إلى مولاه ويصح منه ويكون عبادة حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها. وإذا ثبت ذلك، يعني الآن قدمنا المقدمة، الآن نريد أن ندخل إلى أصل البحث. فنقول في تصحيح عبادية الطهارات أن فعل المقدمة بنفسه يعد شروعا في امتثال ذي المقدمة. يعني شنو؟ يعني فعل الوضوء بنفسه يعد شروعا في امتثال الأمر بالصلاة الذي هو حسب الفرض في المقام عبادة في نفسه مأمور بها. الصلاة عبادة في نفسه ومأمور بها، هذا لا شك ولا ريب، لا أحد يناقش بالصلاة. إذن الذي يشرع في إيجاد شرائط الصلاة ومقدمات الصلاة من طهارة الثوب ومن إلى آخره الاغتسال من الجنابة خلنا نفرض أو التوضؤ للصلاة، هذا يعد قد شرع في امتثال الأمر بذي المقدمة، يعني بالصلاة. فيكون الإتيان بالمقدمة الوضوء بنفسه يعد امتثالا للأمر النفسي بذي المقدمة العبادي. هذا بنفس الإتيان بالوضوء يعد امتثال للأمر النفسي اللي متعلق ماذا؟ بالصلاة ويكفي في عبادية الفعل يعني الوضوء، كما قلنا ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى مع عدم ما يمنع من التعبد به. هذه حطوا عليها دائرة وكتبوا أن هذه الثلاث كلمات مهمة للغاية. إن كان هناك ما يمنع من التعبد بالأمر فلا يقع الأمر عباديا. أضرب لكم مثال، نضرب مثال. الآن أنا مطلوب مديون علي دين للناس، أريد أن أذهب إلى الحج بهذا المال، هذا المال يمنع من أنه التعبد بالحج والإتيان بالحج أم لا؟ لا يمنع. لماذا؟ لأن حق الناس مقدم على حق الله. الأمر هنا ماذا يدعو؟ يدعو إلى أداء الدين. والأمر الآخر الذي هو أمر في الحج هناك مانع من التعبد به. أضرب لكم مثال آخر، لو نذر الإنسان في بداية التكليف أنه نذر لله سبحانه وتعالى بالنذر المطلق غير المقيد أن يذهب لزيارة الإمام الحسين في كل عام في يوم عرفات، يعني يوم التاسع من ذي الحجة، لو استطاع، يعني صار عنده فلوس للحج، لو استطاع للحج يتحقق الأمر الفعلي أم لا؟ لا يتحقق. لماذا؟ لعدم إمكان التعبد به. ما المانع من التعبد به؟ النذر، النذر فعلي من زمان، صاير فعلي هذا. الآن أي أمر يصطدم مع الأمر بالوفاء بالنذر شنو؟ يتعطل فعليته، تتعطل. الأمثلة كثيرة على العموم. مع عدم ما يمنع من التعبد به، هنا الوضوء في شيء يمنع من التعبد به؟ لا، ما يوجد شيء يمنع من التعبد به. ولا شك في أن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي، يعني أنا الآن شنو اللي خلاني أقوم وأرفع جمومي وأذهب إلى المغسلة؟ الأمر بالصلاة، وقت الصلاة حان. فإذا المحرك للعضلات والذي يدعوني للتوجه إلى المغسلة أو إلى مكان الماء للتوضؤ ما هو؟ الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. فإذا شوفوا بفعل مقدماته قاصدا بها التوصل إلى الواجب النفسي العبادي اللي هو الصلاة، يعد طاعة وانقيادا للمولى. شنو هو الذي يعد طاعة؟ الوضوء. يعني أنه في قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بفعل شرائط الأمر النفسي، هذه الشرائط فعلها يعد طاعة وانقيادا للمولى. زين، تمام، خوش بيان هذا. وبهذا تصحح عبادية المقدمة وإن لم نقل بوجوبها الغيري، يعني حتى إحنا ما نحتاج إلى أن نقول أن مقدمة الواجب واجبة حتى يتولد أمر غيري ونقول بأن الأمر الغيري يدعو إلى إيجاد الوضوء، هذا كل ما نحتاج إليه بهذا البيان، ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيري. ومن هنا يصح أن تقع كل مقدمة عبادة، يعني كل مقدمة يصح أن تقع عبادة بهذا البيان، نعم، ويستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار. شوفوا على شنو راح يستحق الثواب الحين، حتى على غسل الثوب للصلاة يستحق الثواب. وإن لم تكن في نفسها معتبرا فيها أن تقع على وجه العبادة، كتطهير الثوب مثلا مقدمة للصلاة. تسأل المكلف لماذا تطهر ثوبك أيها المكلف؟ مو أنت كنت قاعد معانا فترة ما طهرت ثوبك، يقول ما تسمع الأذان، ثوبي نجس، لابد أن أطهر الثوب للصلاة. فإذا تطهير الثوب يعد شروعا في امتثال الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. ومن المعلوم بأن جميع المقدمات والشرائط إن كان قد أتى بها العبد أو المكلف بهذا النحو، يعني شنو بهذا النحو؟ يعني امتثالا للأمر النفسي، فإنها تقع عبادة. أو كالمشي حافيا مقدمة للحج أو الزيارة غاية الأمر. أنا حطوا بالكم أن الفرق بين المقدمات العبادية وغيرها أن غير العبادية لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربي، بخلاف المقدمات المشروط فيها أن تقع عبادة كالطهارات الثلاث. ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث. احنا شنو قلنا في الأمر الثالث لما شفنا أنه في قضية الثواب؟ ماذا قلنا؟ من أن الثواب على ذي المقدمة يوزع على المقدمات باعتبار دخالتها في زيادة حمازة الواجب. ما نحتاج هذا التأويل. بهذا البيان نحن في غنى أن نقول بأن الثواب يوزع. لا، الآن الحمد لله زين، نقول بما قلناه هنا ويكون الثواب على المقدمات واضح. فإن ذلك التأويل مبني على فرض ثبوت الأمر الغيري، وأن عبادية المقدمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشأ، لا شنو العبارة عندكم؟ لا ينشأان،
لا ينشأان،
أي الأمر إلا من جهة الأمر الغيري اتباعا للمشهور المعروف بين القوم. إلى هنا اتضح المطلب برمته، وأننا ماذا استطعنا أن نصحح؟ ماذا؟ عبادية المقدمات، جميع المقدمات والشرائط. الآن بنصيغ إشكال جديد. الإشكال ماذا يقول؟ يقول: فإن قلت أن الأمر، أي أمر الأمر النفسي المتعلق بالصلاة، لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، يعني الأمر بالصلاة صلي لا يدعو إلا إلى إيجاد الصلاة، لا يدعو إلى إيجاد الوضوء، فلا يعقل أن يكون الأمر بذي المقدمة داعيا بنفسه إلى المقدمة. ما نقبل إحنا تقول لنا الأمر بالصلاة يدعو إلى إيجاد الوضوء، هذا شلون شيء جديد؟ الأمر لا يدعو إلا إلى إيجاد متعلقه. جيب الأمر النفسي يدعو إلى ماذا؟ يقول: أيها المكلف صلي الظهر، يقول: أيها المكلف توضأ. فأنت بهذا البيان ماذا حدث عندك؟ حدث عندك خلل، وهو أنك جعلت ماذا؟ الأمر يدعو إلى غير ما تعلق به، يعني الأمر بالصلاة يدعو إلى إيجاد الوضوء، الأمر بالحج يدعو إلى إيجاد المشي، الأمر إلى آخره، حتى لا نطور. إلا إذا قلنا بترشح أمر آخر منه بالمقدمة فيكون هو الداعي. زين، هذا شيء بيقول، يقول إلا إذا التزمت بالأمر الغيري وأنت لا تلتزم، وليس هذا الأمر الآخر المترشح إلا الأمر الغيري، فرجع الإشكال جذعا. انزل، قلت الجواب: نعم، الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. احنا ما قلنا أن الأمر بالصلاة يدعو إلى إيجاد الوضوء. انزل، من الذي يدعو إلى إيجاد الوضوء؟ لاحظوا: ولكننا لا ندعي أن الأمر بذي المقدمة، يعني بالصلاة، هو الذي يدعو إلى المقدمة إلى الوضوء، بل نقول: من الذي يدعو إلى الوضوء؟ أن العقل هو الداعي. توني أنا قبل قليل بالشرح قلت لكم، بينت لكم الإشكال، وقلت لكم الشيخ راح يذكر هالمطلب، أنه بعد فقدان الأمر الغيري، الشيخ المظفر رحمه الله عالم كبير زين، وهو مؤسس لمدرسة معتبرة، فبالتالي لا يقول كلام أنه لا يقبله العلماء. هو لا يقول بأن نفس الأمر بالصلاة يدعو إلى إيجاد الوضوء، يقول لا، يقول الأمر بالصلاة ماذا؟ يدعو إلى إيجاد مقدمات الصلاة وشرائط الصلاة، لكن هذه الدعوية مو ناشئة من الأمر النفسي بالصلاة، بل من حكم العقل. لاحظوا، بل نقول أن العقل هو الداعي إلى فعل المقدمة توصلا إلى فعل الواجب، توصلا إلى فعل الصلاة. وسيأتي أن هذا الحكم العقلي لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري من المولى. لا يجي في ذهنك تقول طيب العقل حاكم أم مدرك؟ من المعلوم أنه مدرك، العقل مو حاكم. فلو حكم العقل بوجوب الوضوء هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العقل أدرك أن هناك أمر غيري صادر من المولى يدعو إلى إيجاد هذا الشرط توصلا إلى الصلاة. الشيخ يقول لا تقول هذا الكلام، وسيأتي أن هذا الحكم العقلي لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري من المولى، ولا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدمة لتصحيح عباديتها ويكون داعيا إليها. رجعنا مرة ثانية نشرح نفس مطلبنا، لا تجي تتمسك بالأمر الغيري ولا تقول بأن عبادية العبادة متوقفة على توجه أمر من المولى. يكفي إدراك الحسن الذاتي، وإن كان هذا الإدراك يدركه العقل، فبالتالي العقل هو الذي يدعو، والعقلاء أيضا يدعون، بحيث أنه المكلف يستحق الذم. لاحظوا، العبد إذا لم ينقذ ابن المولى محتجا بماذا؟ لم يصلني الأمر من المولى. المولى هنا يعاقبه أم لا؟ هو يعاقبه. والعقلاء يقولون له بئس العبد أنت، ترى ابن المولى يغرق وتحتج بعدم وجود أمر فعلي من المولى، أليس لك عقل؟ أما تعلم بأن المولى يكره أن يموت مثلا ابنه؟ إلى آخره من هذا الكلام. والحاصل أن الداعي إلى فعل المقدمة اللي هو الوضوء هو حكم العقل، والمصحح لعباديتها شيء آخر. يعني أنت بياننا السابق لازم تفهمه. مرة إحنا بينا بيان لتصحيح العبادية، وشنو كان بياننا؟ قلنا أنه نفس أنه فعل المقدمة قاصدا التوصل إلى ذي المقدمة يعد طاعة. يعني شنو؟ يعني يصير أمرا عباديا. ومن جهة أخرى قلنا بأن الحاكم والداعي إلى إيجاد المقدمة حكم العقل، فلا بد أن تفرق بينهما. ويكفي في التقرب بها إلى الله أن يأتي بها بقصد التوصل إلى ما هو عبادة، لا أن الداعي إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها، ولا أن المصحح لعبادية العبادة منحصر في قصد الأمر المتعلق بها. قلنا لا نحتاج إلى أمر، وقد سبق توضيح ذلك، لأنك بدينا نكرر وايد. وعليه فإن كانت المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث، فالعقل لا يحكم إلا بإتيانها على أي وجه وقعت، ما يحتاج إلى قصد التقرب. ولكن لو أتى بها المكلف متقربا بها إلى الله توصلا إلى الصلاة، عفوا توصلا إلى العبادة اللي هي الصلاة، صح ووقعت على صفة العبادية. شنو اللي وقعت على صفة العبادية؟ وهو التطهير من الخبث، واستحق عليها الثواب. وإن كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة من الحدث فالعقل، يعني الوضوء أو التيمم أو الطهارات الثلاث، فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك. والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك سواء كان هناك أمر غيري أم لم يكن، وسواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة أم لم تكن، فلا إشكال من جميع الوجوه في عبادية الطهارات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.